أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعود إلى رحاب الزيارة الجامعة بعد عطلة شهري محرم وصفر، حيث كان الحديث فيهما حول أجواء شهادة المولى أبي عبد الله الحسين عليه الصلوات الرحمن. في البداية لا بد من الوقفة مجددا عند حصيلتنا التي خرجنا بها من هذا الموسم الحسيني المبارك، وقد تقدم الحديث عن ذلك في الأسبوع السابق، ولكن نظرا لأهمية الموضوع لا بد من إشارة إليه. أهم نقطة تطالعنا ما يرتبط بزيارة عاشوراء، خصوصا بالنسبة لمن وفق للمواظبة عليها من أول شهر محرم الحرام. في بعض الروايات: إذا أراد الله بعبد خيرا جعله محبا للحسين عليه السلام. من شأن هذه الزيارة المباركة أن تشد قلب الموالي إلى سيد الشهداء، وهنيئا للقلب الذي يعقد على حب الحسين ويعيش التفجع على الحسين. ينقل عن أحد الشهداء، شهداء المقاومة الإسلامية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أنه عندما جرح وكان دمه ينزف بقوة، وقد نقل ذلك عنه شخص كان معه من المجاهدين، إلا أنه لم يصاب ولم يستشهد. والشهيد صاحب القصة أعرفه باسمه، وكان قبل ذلك على علاقة مميزة بالإمام الحسين عليه السلام. عندما جرح هذا الشهيد وكان ينزف، طلب من الشخص الذي كان معه أن يوجه وجهه إلى الشرق. عندما أدار وجهه إلى الشرق سلم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد الله. قال ذلك 3 مرات، ولكن بروحانية خاصة. فرق بين من يقول السلام على الحسين وهو في وضع كوضعنا عادي، وبين من يقوله وهو شهيد أو على أبواب الشهادة في درب الحسين. قدم كل ما يستطيع في سبيل الله تعالى اقتداء بالإمام الحسين عليه السلام، وهو يريد الآن أن يحتضنه الحسين، أن يقبله الحسين. هو بأمس الحاجة إلى نظرة حانية من الحسين عليه السلام. سلم على الإمام 3 مرات ثم استشهد رضوان الله تعالى عليه. هذه العلاقة بأن الإنسان رغم حبه لأولاده لا يفكر في مثل هذه اللحظات بأولاده، وإنما يفكر بالحسين عليه السلام. هذه العلاقة لا يمكن أن تأتي دون بذل جهد ودون محاولة. من شأن زيارة عاشوراء عندما نواظب عليها أن تتولى غسل قلوبنا من أدران الذنوب، وتتولى تنمية حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام جميعا، من خلال تنمية حب الحسين عليه السلام. بل إذا قلت إن زيارة عاشوراء وحدها هي منهج إيماني عبادي متكامل، لما كان في ذلك أي مبالغة، باعتبار أن العلاقة بسيد الشهداء هي في نفس الوقت كما هو واضح علاقة بأهل البيت بأمير المؤمنين والزهراء، خصوصا علاقة بالإمام المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء لأنه الطالب بثارات الإمام الحسين، وعلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله، وهي علاقة بالله تعالى. لذلك ينبغي لمن واظب على هذه الزيارة طيلة شهرين محرم وصفر أن لا يتعامل معها الآن على أساس أنه أدم عليه وهذا شهر ربيع الأول قد دخل. إذن ينبغي أن نرتاح من الذكر اليومي. خسارة كبرى أن يكون الإنسان قد وصل إلى حيث اعتاد على القيام بأمر مستحب لفترة طويلة ويمكنه أن يواظب عليه ثم يترك. إذا ترك الإنسان شهرا من الزمن، عندما يترك لمدة شهر سيتعود على أمور جديدة، سيملأ الوقت الذي كان يمضيه بزيارة عاشوراء سيملأه بأمر آخر، قد يكون هذا الأمر الآخر تافها جدا، إلا أنه سيتعود على وضع جديد. لذلك من واظب ينبغي له أن يواظب، والذي لم يلتزم بزيارة عاشوراء منذ أول شهر محرم أو لم يقرأ الزيارة أبدا طيلة محرم وصفر عليه أن يعيش الندم. موسم حسيني مبارك مضى ولم أوفق فيه لزيارة عاشوراء نهائيا، إذن فليبادر إلى زيارة عاشوراء الآن، ما تزال أجواء عاشوراء قريبة منه، ذهنه ما يزال مأنوسا بها، الآن يمكنه أن يبادر إلى قراءة هذه الزيارة بشكل أسهل بكثير مما إذا أراد أن يواظب عليها بعد شهر أو شهرين عندما ينفصل عن أجواء عاشوراء، عندها يصعب عليه أن يعود نفسه، بينما إذا بادر الآن فإن الوضع يختلف. ثم إن الندم ينبغي أن يبعث على المبادرة، كما أن الإمام الحسين عليه السلام هو محور عند أهل البيت، يعني قضية الإمام الحسين قضية أهل البيت المركزية، فكذلك زيارة عاشوراء بين الأذكار لها خصوصية مركزية، هذه الزيارة مركزية بين الأذكار، كما أن الإمام الحسين صاحب القضية المركزية عند أهل البيت. شو معنى القضية المركزية؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله اهتم اهتماما مميزا وملفتا بشهادة الإمام الحسين، كذلك أمير المؤمنين، كذلك الزهراء، كذلك الإمام الحسن المجتبى، كذلك الإمام السجاد إلى سيدنا ومولانا صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الجميع يعطون الأولوية لقضية استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن الإمام الحسين هو صاحب القضية المركزية عند أهل البيت، هو القضية المركزية عند أهل البيت. لا نجد أن الجميع بكوا على شخص منهم من أهل البيت وتفجعوا كبكاء الجميع فردا فردا على الإمام الحسين عليه السلام. فمن هنا ينبغي أن ندرك أن الذكر الذي يحيي في نفوسنا قضية أهل البيت المركزية هو ذكر مركزي يأتي في الدرجة الأولى، ومن هنا ينبغي أن نحرص على حفظ زيارة عاشوراء. بالنسبة لمن لا يستطيع القراءة، من لا يعرف القراءة، ما المانع أن يحفظ هذه الزيارة؟ إذا الزيارة مسجلة وبيسمعها يوميا بحاول يحفظ له سطر سطرين بالتدريج، مش الحال. طيب حتى إذا ظل يغلط فيها بس بيفتح المسجل وصير يتسمع على الزيارة ويزورها. زيارة عاشوراء التي يأمرنا الإمام الباقر عليه السلام أن نواظب عليها في كل يوم من دهرنا إن استطعنا، إن استطعت أن تزوره بذلك في كل يوم من دهرك فافعل. زيارة عاشوراء التي نعلم أن امرأة مؤمنة واظبت عليها ثلاثة طيلة فترة التزامها بها فترة طويلة كانت النتيجة أن الإمام الحسين عليه السلام زارها ثلاث مرات ليلة دفنها. هذه الزيارة تستحق منا الاهتمام أن نتواصل معها بعد أيام محرم وصفر. أمر آخر ينبغي أن ندخله في حسابنا ونحن نودع شهر صفر، أننا ندخل إلى ربيع الأول فنشعر بمباهج الحياة التي كنا قد ابتعدنا عنها في شهر محرم وصفر، إذا كنا قد ابتعدنا عن شيء، أو على الأقل ننسى الحزن، أحدنا يصير بوضع طبيعي. بينما كيف كان وضع الإمام السجاد ومولاتنا زينب بعد رجوعهم من موكب السبي؟ دخل الجميع إلى المدينة المنورة في مثل هذه الأيام، يبدو أنهم كانوا في المدينة، لكن كيف كان وضع المدينة بالنسبة إليهم؟ كيف كانت الآلام المبرحة التي يعيشونها؟ كيف كان حال مولاتنا زينب عندما كانت تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عندما تذهب لزيارة أمها الزهراء أو أخيها الحسن المجتبى؟ تصوروا أنه بها العصر أخت يجري عليها بعض ما جرى على زينب، ثم تكون في منطقة بعيدة جدا. لما واحد بيندفن عزيزه بمكان قريب عليه، قادر على طول يروح يقرأ له فاتحة يبرد بعض لوعته، لكن السيدة زينب في المدينة، الإمام الحسين في كربلاء، زيارة القبر ليست ممكنة بالنسبة إليها. طبيعي أنه بدأت تروح تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعوض، يعني بدأت تزوره لأنه ينبغي أن يزار، وتزور قبر الزهراء وقبر الإمام الحسن المجتبى وقبر مولانا حمزة وسائر القبور المباركة، تزور الجميع لأنهم لابد وأن يزاروا، وتزورهم لتخفف بزيارتهم لوعتها على سيد الشهداء وأبي الفضل العباس. إذن لم تكن الفترة بعد شهر صفر فترة مريحة بالنسبة لأهل البيت. الإمام السجاد سلام الله عليه بالإضافة إلى هذه المآسي التي كان يعيشها، بحيث أننا نجد في كلامه عليه السلام: والله ما نظرت إلى عماتي إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. كان يعيش لوعة دائمة مستمرة. بالإضافة إلى ذلك بدأت المعاناة من الأمويين ومحاولات استثمار قتل الإمام الحسين لإذلال الإسلام والقرآن وأهل البيت بشكل خاص، وكان على المولى السجاد عليه السلام أن يواجه ذلك كله. بالإضافة إلى الشماتة، أحد الأشخاص في المدينة اسمه إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، طلحة والزبير هؤلاء اللي كانوا مع بعضهم بحرب الجمل مع عائشة، طلحة قتل بساحة المعركة، الزبير كان قد رجع ترك الحرب وقتل في الطريق. إذن طلحة قتل بحرب الجمل، ابنه لطلحة اسمه إبراهيم، بيو لإبراهيم شو اسمه؟ اسمه محمد ابن طلحة، كمان قتل بحرب الجمل. يعني هذا إبراهيم حاقد على أهل البيت لأنه بيو جد قتلوا بحرب الجمل. مين قتلهم؟ جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه. إبراهيم بيشوف حاله أنه هو استد، هلا يعني بني أمية استدوله من أهل البيت. التقى بالإمام السجاد عليه السلام، قال له إبراهيم بن محمد ابن طلحة بده يشمت بالإمام، قال له: من الغالب؟ مين اللي غلب بهالمعركة اللي صارت؟ عم يهزأ. قال له الإمام السجاد عليه السلام: إذا حضر وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من الغالب. يعني ما دام ذكر الله عز وجل موجودا، وما دام ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله موجودا، ما دام الناس بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فنحن الذين انتصرنا. لأن استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه كان لأجل أن يبقى ذكر الله تعالى، أن لا يطفئ يزيد وبني أمية ذكر الله ويقضوا على الإسلام. إذن كان الإمام السجاد سلام الله عليه يواجه المآسي والفجائع التي ضغطت عليه وعاشها في كربلاء، ويواجه المآسي التي كانت تلاحقه من الحكام الظلمة، ويواجه الشماتة من مثل إبراهيم ابن محمد ابن طلحة وغيره. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، هذا الحديث معناه أن تظل قلوبنا مع أهل البيت في هذه الأيام وفي كل وقت. أما أن نعتبر أن موسم عاشوراء ومحرم وصفر انتهى، هذا الموسم الذي مررنا به من أي الأمور استفدنا منه؟ لماذا أصلا مررنا بهذا الموسم؟ لما واحد بيكون عنده موسم زيتون، انتهى موسم الزيتون، بده يكون عنده حصيلة معينة، قديش كمت زيتون وكم هقت زيت، وهيك بصيروا يحكوا. طيب نحن مرينا بموسم محرم وصفر، ما هي حصيلتنا؟ كم مد وكم هقة من التوجه والالتزام وعقد العزم على الجهاد والشهادة؟ طيب إذا واحد مر بموسم طويل عريض وحصل له شغل صغيرة، بيقولوا السنة موسم ما في شيء، كيف كان موسمي وموسمك؟ هذا السؤال ينبغي أن نعيشه. هل خرجنا من موسم الإمام الحسين سلام الله عليه بنتيجة؟ ببركة الإمام الحسين إذا بذل الإنسان جهدا قليلا يمكنه أن يحصل على نتيجة مهمة. إذا كنا قد حصلنا على نتيجتنا فلنلتفت إلى حصيلة موسمنا. واحد لما بيطلع من موسم زيتون كما ذكرت أو موسم حصاد بيحافظ على الغلة، ما بيستلشئ فيها. نحن هل نحافظ على غلتنا، على ما حصلنا عليه من هذا الموسم المبارك؟ من أهم ألوان المحافظة أن نواظب على زيارة عاشوراء. بعد ذكرت أنا أيضا في الأسبوع الماضي المواظبة على القرآن الكريم. لماذا أذكر زيارة عاشوراء قبل القرآن؟ باعتبار أن القرآن أعظم والمواظبة عليه أعظم، ولكن حيث أن الإنسان قد يحتاج إلى مقويات ومنشطات لتجعله يواظب على القرآن الكريم، فإن زيارة عاشوراء يمكنها أن تقوم بهذا الدور، تقوي فينا العزيمة على العبادة. لماذا؟ لأن الذنوب تسود القلب وتقسي القلب، فلا يبقى في القلب مجال للرقة والخشوع. فإذا لين الإنسان قلبه بزيارة عاشوراء يصبح القلب مستعدا لشيء من اللين ومن الخشوع، فيواظب على القرآن الكريم وغيره. خلاصة ما تقدم أن علينا أن ننظر في نفوسنا بدقة وتأمل لنرى ما هي النتيجة التي خرجنا بها من موسم شهرين محرم وصفر. إذا وجدنا أننا أمام نتيجة جيدة فلنحافظ عليها، إذا وجدنا أننا لم نحصل على النتيجة المرجوة والمطلوبة فلنبادر إذن لاستحصال هذه النتيجة قبل فوات الأوان، مستثمرين أننا ما نزال على مقربة من شهر محرم وصفر. خلينا بمثال موسم الزيتون اللي ذكرته. إذا واحد ما اهتم بزيتوناته ما حصل شيء ما طلع له شيء، ما بينتظر 4-5 أشهر 6-7 أشهر حتى بعدين يصير يدبر زيتون، لا، مباشرة على أبواب الموسم يتحرك لتأمين حصيلة ولو بالشراء. إذا كنا قد خرجنا من هذا الموسم المبارك ولم نحصل على شيء فلنحاول أن نحصل على شيء الآن، وأجواء الموسم ما تزال قائمة. أيضا من الأمور التي تنبغي الإشارة إليها في هذا المجال أن من الحصيلة المباركة هذه السنة لموسم الإمام الحسين عليه السلام هذا العز الذي يعيشه المؤمنون في هذه الأيام، ويتجلى هذا العز بتسخير الله تعالى الأشخاص الذين لا يتوقع منهم عادة أن يخدموا المقاومة، سخرهم الله تعالى لخدمة المقاومة أعزها الله. أشرت في الحديث السابق إلى أن أمريكا رغم غطرستها، أمريكا التي تريد أن تمسك بالعالم، أمريكا التي استطاعت أن تحطم الاتحاد السوفيتي، أمريكا هذه تعلن الحرب على حزب الله والمقاومة الإسلامية، تشعر بالضعف أمام هؤلاء المجاهدين. ماذا يملك هؤلاء المجاهدون من المعدات العسكرية، من الأقمار الصناعية، من الدبابات المتطورة، من صواريخ باتريوت والصواريخ العابرة للقارات؟ ماذا يملك هؤلاء المجاهدون؟ لا يملكون شيئا. أمريكا تعيش الحيرة، كيف يمكنها أن تواجه حزب الله ومجاهدي المقاومة الإسلامية ولا تجد حلا؟ هذا مصداق قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. بمجرد أن نتوجه إلى الله تعالى على نهج الإمام الحسين سلام الله عليه، ويرى عز وجل فينا مجاهدين صادقين، فإنه ينزل النصر علينا، وهذا ما حصل. أمر آخر أيضا في هذا المجال يكشف كيف أن الله سبحانه وتعالى يعز المؤمنين. العدو الصهيوني تلقى ضربة في الأرجنتين، نحن إلى الآن لا نعرف خصوصياتها ولا نقول إننا نحن المعنيين بذلك، إلا أنها توفيق إلهي، ضربة بحيث أن قادة العدو الصهيوني يصرحون إنها أول ضربة بهذا الحجم منذ الحرب العالمية. 100 قتيل، وببعض رواياتهم بناء لبعض أقوالهم العدد أكثر من ذلك. ثم توالت الضربات، الناس بتصوروا إن هون رح يردوا، طبيعي إن بدنا يردوا، لكنهم مربكون. الله سبحانه وتعالى يضرب على أيديهم، إلى الآن لم يستطيعوا أن يردوا ردا يتناسب مع حجم الخسائر التي منوا بها، سواء في الخارج أو في الداخل. العمليات جاءت مسألة قصف دير الزهراني، شوفوا لما الله سبحانه وتعالى بده يفضح الأعداء، سقط الصاروخ على الأبرياء، قال لا قاصدين والله مش قاصدين، ما بيمنع أن يكونوا قاصدين، إن بدهم ينتقموا، لكن اضطروا أن يعتذروا. ليش؟ لأنه إذا تعمدوا قصف الأبرياء كمان هن مناطقهم ممكن تنقصف، وما بيعود عندهم عذر، مثل ما أنتوا قصفتوا مدنيين هن قصفوا مدنيين، واضطروا أن يعتذروا. بعدين ظلوا مربكين، صارت التحاليل تحكي أنه هلأ لأنه جاي وزير الخارجية الأمريكي على المنطقة ما راح يقوموا بعمل كبير، بس لما بيرجع وزير الخارجية الأمريكي بصير في عدوان محتمل، لأنه اليوم الظاهر يعود كريستوفر إلى واشنطن، ونشر في بعض الصحف أنه لن يرجع إلى دمشق باعتبار أنه لم يحصل على شيء جديد. ممكن لابد وأن يقوم الأعداء بضربة أو ضربات، إلا أنهم حتى الآن مربكون. آخر شيء ما نشر في صحف هذا اليوم أن العدو الصهيوني يعلن وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان. قال شو يعني أنه صار في اتفاق مع حزب الله على وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان؟ حزب الله نفى ذلك وقال العمليات مستمرة. شو بيطلع عنوان الجريدة؟ إسرائيل تعلن وقف العمليات العسكرية في الجنوب وحزب الله ينفي. يعني حزب الله والمقاومة مقابل أمريكا ومقابل العدو الصهيوني، بحيث أن العدو الصهيوني يعيش الحيرة كيف يتخلص من الهجمات، يلجأ إلى الكذب حتى يقنع الناس في الداخل أن الوضع سيستقر. إلى هالحد يبلغ الألم بهم والضيق من عمليات المقاومة الإسلامية، إلى حيث أنهم يكذبون على ناسهم لتطمينهم، لأن أجواء المستوطنات الآن أجواء هجرة ونزوح، يريدون أن يطمئنوا الناس فيقولوا أن العمليات توقفت. هذه العزة التي يعيشها المؤمنون هي في الحقيقة بعض بركات المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما نتصور نحن أنه في مجال الفصل بين مجالس عاشوراء المكتظة هذه السنة في لبنان، والتي كانت أكثر من أي سنة ماضية، بالإضافة إلى أن عدد المجالس ازداد بنسبة كبيرة، كنا نلاحظ مجالس جديدة لم تكن في السابق، ولاحظت هذا في مناطق أخرى غير بيروت. هذا الحضور المكثف الجماهيري من كل أهلنا في مجالس المولى أبي عبد الله طبعا لا ينفك عن بكاء من الصادقين وعن توجه ودعاء. أثار ذلك بدأت تظهر جليا. نحن مسؤولون شرعا أن نحافظ على هذه الخصوصيات وننميها إن شاء الله تعالى. بالعودة إلى شرح الزيارة الجامعة، نجد أننا أمام قول الإمام الهادي عليه السلام: ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أما الفقرة الأولى: من جحدكم كافر. ما معنى أن الذي يجحد أهل البيت كافر؟ لتوضيح ذلك لابد من إيضاح معنى الجحود. الجحود إنكار وعدم اعتراف بأمر ينبغي الاعتراف به. إذا كنت تناقش شخصا وأثبتت له رأيك بالدليل والبرهان، لكن مع ذلك ظل كابر، هذا جاحد، جحد رغم أنه يعلم أن الحق معك. في القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا ملحوظ بمسألة الجحود أنه واحد بيعرف لكن ما بيلتزم. هذا الجحود على نوعين: تارة واحد بيكون أصلا ما دخل بالدين ومع ذلك بنسميه جاحد، مرة واحد لا أسلم ورجع كفر رغم أنه بيعرف أنه الإسلام صح، هذا كمان جاحد. يعني تارة يكون الأمر الذي يجحده الإنسان أمرا فطريا واضحا، أمر واضح مثل عين الشمس، لكن يجحده هذا الإنسان. من قبيل شو؟ من قبيل أن لهذا الكون خالقا. ما في واحد إلا ويعلم أنه مستحيل هالكون ينوجد بدون خالق، شيء فطري في نفس الإنسان. إذا رأى شيئا أعجبه يقول: من فعل هذا؟ من صنع هذا؟ إذا رأى طاولة وأعجبته يقول: من صنع هذه الطاولة؟ من هو النجار الذي صنعها؟ من أين اشتريتها؟ بالتالي يعتقد بأن هناك من صنع هذا الشيء. هذا أمر فطري عند الإنسان. طيب الأمر الصغير، الإنسان بيسأل عن صانعه وعن الذي اخترعه، وهذا الكون الكبير يوجد بلا صانع وبلا مخترع وبلا خالق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الإنسان الذي يجحد لا يؤمن بالله عز وجل رغم وضوح أمر التوحيد، هذا جاحد. ليش جاحد؟ لأن المسألة واضحة، مش عم نحاول نعلمه علم الذرة أو مثلا علم معقد، لا، هذه أمور واضحة تماما. مرة ختيارة عم تحرك المغزل لعندها فسألوها: بما عرفت الخالق؟ قالت: بمغزلي هذا، أحركه فيتحرك ولا أحركه فيتوقف. إنه كل شيء بده سبب. حكي هالختيارة هذا الكلام من هذه العجوز، هو الذي يعبر عنه الفلاسفة بقانون الحركة. مسألة وجود الله عز وجل وأن لهذا الكون خالقا مسألة في غاية الوضوح، بحيث أنها تحتاج إلى تأمل فيلتقطها الإنسان. كل ما في الأمر أن المعاصي تشكل حجبا أمام الإنسان، حجب، يصير أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. والعمى مراتب، يعني فقد البصر مراتب. كثير مهم أنه نفكر نحن بالعينين وبمستوياتهم بدرجاتهم حتى نفهم منهم مستويات الإيمان. شايفين مثلا واحد بيكون بصره حاد ويرى بوضوح، في ناس إيمانهم هيك، إيمانهم قوي وبيشوفوا الأمور بوضوح. يعني البصيرة مثل البصر. كيف البصر على درجات؟ البصيرة على درجات، إلى أن نوصل لواحد ما بيشوف منيح. كذلك في عالم البصيرة بيكون واحد بشوف غبش. مش احيانا واحد مثلا بحس انه كانه وميض توجه صار عنده، يعني شاف، يعني نظر للدنيا والاخره، شاف له شيء منظر صغير شحطه، هذا المقدار الذي راه سطع نوره في قلبه. كيف واحد مثلا ما بيقشع منيح ومرق قدامه ضوء او شاف له هيك شوي. درجات الايمان يمكن ان نفهمها بشكل واضح من درجات البصر، ونحن في مجال البصيرة على انواع كما نحن في مجال البصر على انواع. احيانا واحد بده يركب عوينات، حط عوينات مري كم درجة حتى يشوف له شوي. هلا مش المهم انه العين تكون هيك كذا، ليس نقصا في الانسان، بل قد يكون هذا سببا لثوابه، لكن المهم انه البصيرة، الخطر وين؟ انه البصيرة يكون بدها عوينات. بعد كما ان العين تعمى، واحد خلص فقد الامل نهائيا، كذلك البصيرة تعمى. طيب احيانا تعمى العين ويمكن اجراء عملية جراحية وزرع عين بديلة، كذلك البصيرة احيانا بيعمل واحد، لكن في مجال بعد لقبول التوبة ان يرجع يرتب اموره. احيانا لا يبقى مجال لذلك، عمى نهائي، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيل. خطورة الامر ايها الموالون تكمن هنا، هالذنوب الصغيرة اللي بنستخف فيها عم تزيدنا عمى بصيرة. واحدنا ما بيعرف شو عمل بحاله اذا اغتاب او اذا كذب او اذا نظر نظرة حرام، لكن عين بصيرته ضربت مباشرة. حجم تأثير الامراض على البصيرة كتأثير السموم على العين. واحد عم يشتغل بسم، اجى السم بعينه، شو بصير فيها عينه؟ اعرف شخصا كان يحاول فتح قنينة من الدواء لرش الحشرات، مبيدات الحشرات، وكانت محكمة فأفرغت القنينة في عينيه، فقد بصره لفترة ثم رجع بصره. يعني السم قد يقضي على العين. طيب سم الذنوب أخطر بكثير. واحد لما انفتح على حاله أنينة غيبة اغتاب، هي أنينة أو العياذ بالله كرمكم الله مجارير. لو كنا نستطيع أن نرى الصور الحقيقية للذنوب والمعاصي لتقززت نفوسنا من الغيبة أكثر مما نراه أحيانا عندما نمر في منطقة فتح فيها كرمكم الله مجرور، أكثر بكثير، لا مجال للمقارنة على الإطلاق. سموم هذه المعاصي تفتك بالبصيرة، وإذا بالإنسان يفقد بصيرته، إذا فقد بصيرته يصبح كافرا. من جحدكم كافر، الذي يجحد أهل البيت هو كافر. خليني أول شيء أذكر لكم مثال بيوضح كيف اللي بيوقف ضد أهل البيت كفار. الإمام الحسين سلام الله عليه، هل اللي حاربوه مؤمنين ولا كفار؟ كفار وفي شك. هو عليه السلام عندما خاطبهم أقام عليهم الحجة ولم يصغوا لحجته، ماذا قال لهم وماذا قال عنهم؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف لما واحد بيخسر له واحد، الإمام الحسين شاف حاله أنه كل ما خسرهم راح خسرهم، يعني ما عادوا مؤمنين. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمان. عمين عم يحكي الإمام الحسين سلام الله عليه؟ عم يحكي عن ناس بيصلوا، لاحظين الخطورة وين؟ بيصلوا وبيصوموا وبيقروا قرآن، نسوانهم محجبين، هن حريصين على الأحكام الشرعية بالظاهر. بالظاهر في بعض أحكام شرعية لا، كانوا حريصين عليها عن جد، من قبيل العرض وما شابه كانوا حريصين عليه. مع ذلك الإمام الحسين سلام الله عليه عم بيقول عن هؤلاء اللي فيهم مشايخ وفيهم فقهاء وفيهم مجاهدين، بيقول هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. طيب مش مسألة لازم نوقف عندها؟ ليش بدنا نوقف عندها؟ مش عيد انه اهل الكوفة كفار، والله لا بلا كفار لعنة الله عليهم، كل الذين وقفوا ضد الامام الحسين كفار. بدنا نوقف عندها النقطة، عيدنا نحن من اجل قلوبنا. يعني واحد ممكن يكون كافر لكن بالظاهر معتبر حاله هو شيخ حج وحج الى اخره. نحن امام تحد كبير، هي مسألة لازم نفهمها منيح. ما حدا منا يقول عن حاله انه انا مؤمن وخلص بتصلى على الليل وانا منيح. اللي بيقول عن حاله هيك عم يغلط، ما عارف التدين شو هو. التدين امر عميق، تدين هبة إلهية لا تعطى مجانا. اللي بيتصور منا انه بدي يضحك على الله عز وجل، بلفلف حاله بصفات المؤمنين بمظاهر المؤمنين، لكن من جوا القلب والعياذ بالله وكر للشيطان. اللي بدي يضحك على الله عز وجل هذا كافر، لانه مش مؤمن انه الله شايفه، ما معتقد بانه الله عم بيراقبه، ما عم يتصرف على اساس ان الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. هذا مش مؤمن، هذا بيكون كافر. من جحدكم كافر، تشير الى هذه المعاني وينبغي ان نستوعبها جيدا. عندما نرجع الى تفسير العلماء الذين شرحوا الزيارة الجامعة لهذه الفقرة، نجد انهم يتحدثون حول ان الذين ينكرون فضائل اهل البيت وينكرون امامة اهل البيت هم كفر. ليش؟ لان الذي ينكر الحاكم على مدينته الذي ارسله الحاكم الاساسي والمركزي يكون منكرا لذلك الحاكم المركزي. خلينا نضرب مثال، اذا ملك حاكم 50 مدينة وبعث على مدينة من هالمدائن شخص من قبله انه هو الحاكم، اهل تلك المدينة قالوا نحن لا نريد هذا الحاكم، وجاءوا بشخص اخر لا يرضى عنه الملك والحاكم الاساسي المركزي. هن نقوا واحد وقاموا حطوه حاكم عليهم، قالوا له انت حاكم لكن انت بتتبع للملك الاساسي. يعني اختاروا شخصا غير الشخص الذي بعثه اليهم الملك الذي يحكم 50 مدينة، هو بعث لهم واحد، نقوا واحد تاني. اهل هذه المدينة هنا جحدوا الشخص الذي ارسل اليهم، انكروه وقفوا ضده، لكن بالواقع هن جحدوا الملك، وقفوا ضد الملك. ولاية أهل البيت عليهم السلام لأنها ولاية من قبل الله تعالى، أمر الله تعالى بولايتهم، فالذي يرد على أهل البيت يرد على الله، الذي يحارب أهل البيت يحارب الله، والذي يجحد أهل البيت يجحد الله عز وجل. هذا الأمر لازم يستوعب بشكل دقيق، لأن عندما نقول أشهد أن عليا ولي الله فمعنى ذلك أننا نريد العلاقة بعلي عليه السلام لتوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ونصل إلى الله تعالى. كيف ما راح الواحد، كيف ما إجا، شرق أو غرب، لا يمكن أن يدخل إلى توحيد الله تعالى إلا من باب أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمن. وما يصدق بالنسبة إلى المولى أبي الحسن يصدق بالنسبة إلى كل إمام من أئمة أهل البيت. وما دام أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى توحيد الله تعالى إلا من الباب الذي اسمه علي بن أبي طالب وأهل البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بذلك، فمعنى هذا أن من لا يعتقد بأهل البيت لا نصيب له من الدين. طبعا لابد من الإيضاح هنا كما كنت أوضح دائما، أن الذي ينكر فضل أهل البيت ويبغضهم نجس ليس مسلما على الإطلاق. أما إذا كان يحب أهل البيت وينكر إمامتهم فهو محكوم بالإسلام، هو من المسلمين، إلا أن أمره في يوم القيامة إلى الله عز وجل، لأنه هذا عنده شيء قليل من الحق، ولا يمكن أن يصبح موحدا حقيقيا. ما حدا يتصور أنه ممكن يكون في توحيد حقيقي إلا كما أراد الله وكما بلغ رسول الله، يعني عن طريق أهل البيت. فإذا أنكر الإنسان أهل البيت جحدهم رغم أن الحجة واضحة. مش قلت أنا بالأول أنه الجحود هو إنكار الشيء مع قيام الحجة؟ كل المسلمين يعلمون أن أهل البيت هم أفضل المسلمين، حتى الذين يتعصبون لهذا الصحابي أو ذاك بيعرفوا أنه الصحابي في أخطاء، بحيث أنه بعضهم يخطئ البعض الآخر. بالنسبة لأهل البيت الوضع بيختلف. الحجة واضحة تماما، الذي ينكر أهل البيت يكون منكرا لرسول الله ويكون منكرا لله تعالى، يعني هو كافر. الإله الذي يعبده هو إله اخترعه هو لنفسه، مش الله سبحانه وتعالى. لو بيعبد الله عن جد صحيح كان بيعبده مثل ما هو بده، مثل ما الله بده. الله أمر بطاعة المودة في القربة، يطيع المودة في القربة، يلتزم بواجب المودة في القربة فيحب أهل البيت. لكن إذا واحد ما بيشتغل هيك ما بيكون موحد حقيقي. نجد في كلام السيد شبر عليه الرحمة: ومن جحدكم وأنكر إمامتكم كافر، وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد. تصوروا قديش في روايات، بحيث إذا بدنا نجمع الروايات اللي بتحكي عن كفر المنكر لأهل البيت ونجد أن هذه الأحاديث تؤلف كتابا، تجمع كتابا. ثم يقول: ومن حاربكم مشرك بالله تعالى، لأن هي العبارة: ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك. من حاربكم مشرك كيف؟ يقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: حربك حربي وسلمك سلمي. واضح، يعني من حارب عليا فقد حارب رسول الله، ومن حارب رسول الله قد حارب الله. هل كانوا يجوا على حرب بدر أو أحد بدني حاربوا الرسول؟ القرآن شو بيعبر عنهم؟ يحاربون الله. إذن هؤلاء كانوا يأتون لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي الحقيقة هم يحاربون الله تعالى. كما أن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصفهم القرآن ويعبر عنهم بأنهم بايعوا الله تعالى: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. عندما نتأمل في دلالة حربك حربي نجد ما معنى أن من حارب أهل البيت فهو مشرك. السبب أن الذي يحاربهم لا يحاربهم ويريد أن يبقى على الحق، وإنما هو يتخذ موقفا ضد الحق مسبقا ويبدأ بمحاربة أهل البيت. في كتاب الشموس الطالعة في شرح الزيارة الجامعة يقول هذه الفقرات: ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم، إشارة إلى الآية الشريفة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لاحظين هذه آية عم تصرح أنه في ناس بيؤمنوا بعدين بيكفروا، بعدين بيؤمنوا بعدين بيكفروا، بعدين بيزدادوا كفرا. طيب لما نحن واحدنا بيبني على حاله أنه خلص هو التزم وبعده ملتزم من وقت لهلا، بيقول من أول ما صرت صلي وصوم وأعرف الحلال والحرام أنا التزمت وماشي حالي، من أول وعي ما بعرف اللي الله حرمه إلى آخر السوالف اللي بلا طعم. القرآن الكريم واضح: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. تأثير الذنوب والمعاصي، شايفين مثلا لما بنقال واحد ارتفع عنده السكري، هي تأثير مادة معينة، وإذا تخض الجسم خض مواد في الجسم، إذا ارتفعت الحموضة في الجسم شو بتسوي، إذا زاد إفراز البنكرياس مثلا شو بصير بالجسم إلى آخره. مواد الذنوب وآثار الذنوب تتفاعل بالنفس أكثر من تفاعل المواد هي بالجسم، بحيث أنه ممكن واحد مات لكن بعد بروحه بيجي. نفسه ماتت، قلبه مات من سموم المعاصي والذنوب، أصبح كافرا، بس بعده بالظاهر محافظ على مظهر تدين. إن الذين آمنوا ثم كفروا، بشو بيكفروا؟ بالذنوب. شو الدليل؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. المعاصي تخلي الإنسان يوصل لمرحلة كفر. طيب بعدين واحد بفيق على حاله بيقول لك ليش أنا عم بعمل هيك؟ بتوب، استغفر الله عز وجل، استغفر، رجع طبيعي. لما رجع طبيعي مشي فترة بعدين رجع وقع بالمعصية كفر، رجع آمن، رجع ازداد كفر. نحن برحلتنا بالحياة نتقلب بين إيمان وكفر إذا لم ننتبه، بل أحيانا كثيرة نحن ومنتبهين نتقلب بين إيمان وكفر. يقول صاحب الشرح، صاحب الشموس الطالعة: من جحدكم كافر، إشارة إلى هذه الآية. طيب هالآية شو تفسيرها؟ بيقول لأنه في ناس بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هيك اشتغلوا، آمنوا برسول الله بعدين كفروا، ثم آمنوا بالولاية ثم كفروا، ثم أصروا على كفرهم فازدادوا كفرا. هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم وليهديهم سبيلا. وبيذكر روايات بهالمجال، من جملتها أنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بولاية أمير المؤمنين، اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد المدينة، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه الآية؟ شو هي الآية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما تقولون في هذه الآية؟ عم يتشاور أنه هالآية واضح أنه الرسول بده يخلي علي بن أبي طالب خليفة علينا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مقصود علي بن أبي طالب وهو وليكم. يعني انتبهوا، عم بيخطط حتى يحطوا خليفة عليكم، عم يتداولوا بين بعضهم شو منسوي. رد واحد منهم قال علقتنا نحن إنه هالآية أو منؤمن فيها كلها أو منكفر فيها كلها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذا كفرنا بولاية علي يعني عم نكفر بولاية الرسول، بولاية الله عز وجل، لأنه القرآن يؤخذ كله مع بعضه. أفتكفرون تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا يصح التجزئة. فقال لهم نحن علقتنا علقة ما أدري نطلع من ولاية علي بن أبي طالب. إلى أن داولوا، استقر رأيهم: نحن نصدق بما جاء به محمد ولكن لا نقبل بولاية علي. أنه هالمسألة من الأمور اللي جابها جاء بها محمد ولكن لا نقبلها. فإذا اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه الآية؟ فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها، وإن آمنا فهذا ذل حين تسلط علينا ابن أبي طالب. ليش ذل؟ لأنه قال هن كبار وهو كان صغير، رغم سابقته الجهادية عليه السلام، وبالإضافة إلى ذلك أنهم يريدون السلطة والحكم وسيحرمون من ذلك. فقالوا: قد علمنا أن محمدا صادق فيما يقول، ولكننا نتولاه ولا نطيع عليا في أمرنا. فنزلت هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ليش الأمير سلام الله عليه هو نعمة الله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولايته ليست هي النعمة فقط، وإنما هي كمال النعمة. يعني أي نعمة تبقى ناقصة، نعمة الدين تبقى ناقصة لولا ولاية علي عليه السلام. طبعا من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها: من جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك. يعني معقول أنه اللي بيحارب أهل البيت بيكون ذنبه أقل من اللي بيجحدهم؟ لا، مش هيك المقصود. من حاربكم مشرك، مقصود أن الشرك هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله تعالى. يعني من جحدكم كافر ومن حاربكم لا مجال له. الكافر مثلا ممكن بعدين يرجع يصير مؤمن، يترك ما كان عليه ويؤمن بالله، لكن المشرك عندما يبقى على الشرك يموت على الشرك. فإنه يخلد في النار ولا يسأل، ويكون صاحب ذنب عظيم باعتبار أنه عرف الله عز وجل وأشرك به. ليس معنى ذلك أن الشخص الذي يجحد أهل البيت يكون ذنبه أقل، وإنما يمكن التفريق بين المعنيين باعتبار أن من يجحدهم لم يقف ضدهم موقفا عمليا، يعني ما حمل السيف ضدهم، أنكر فضلهم، ذنب كبير هذا، لكن الذي يحمل السيف ضدهم له شأن آخر، وذنبه لابد وأن يكون أخطر. الجواب الذي يحل المشكلة بين جحود الكافر وحرب المشرك أن المشرك يجمع بين الكفر والشرك، يعني يجمع بين الجحود لأهل البيت وبين حمل السيف، فهو كافر ومشرك، بينما الذي يجحد أهل البيت نظريا لا يعتقد بهم ولكن لا يحاربهم يكون كافرا فقط، لا يكون كافرا ومشركا، وإنما يكون كافرا فقط. ثم يستمر الشراح في ذكر هذه الخصوصيات إلى أن يصلوا إلى فقرة ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم، والحديث عن الدرك الأسفل من النار حديث طويل يبقى إن شاء الله للأسبوع القادم. أشير في الختام إلى أهمية التواصل مع مجاهدي المقاومة الإسلامية أعز الله في هذه الأيام بشكل خاص، وزيارة الجرحى ودعاء للأسرى. وبالإضافة إلى ذلك علينا أن لا نتأثر بتهويلات الأعداء والدعايات التي يراد لها إخافتنا، أن نخاف وأن نعيش الرعب. رأينا فيما مضى كيف أن الله عز وجل دافع عن أهلنا وحمى المجاهدين، والله سبحانه وتعالى تكفل بذلك. فإذا رأينا أن الأجواء تسير نحو الشدة فلنكثر من التوسل ولنحافظ على طمأنينة القلب، لأن الهلع لا يتنافى مع توحيد الله عز وجل. إذا كنا نعتقد بأننا معه سبحانه وتعالى فينبغي أن تكون قلوبنا مطمئنة بذكره. ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول الشيطان الأكبر أن يقضي على المقاومة الإسلامية فيها، وليست هذه المرة الأولى التي تعد الغدة السرطانية بالانتقام من أهلنا. ورأينا كيف أننا رغم كل ذلك سرنا من نصر إلى نصر، فلنحفظ معنوياتنا ولنكثر من العبادة والذكر. إذا استطاع الإنسان أن يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله في مثل هذه الظروف بنية دفع الأذى عن المسلمين، عن أهلنا، عن الناس جميعا، وبنية حفظ مجاهدي المقاومة الإسلامية، وإذا استطاع أن يتصدق بهذه النية وأن يصلي بعض الركعات أيضا لهذه النية، على الأقل أن يدعو وقت الأذان وفي كل وقت يتوقع فيه أن يستجيب الله تعالى دعاءه، هذه المرحلة ينبغي أن تواجه بتعميق العبادة فينا وتعميق شكر النعمة، لأن نعمه عز وجل كما أشرت في مطاوي الحديث نعمه علينا في هذه الانتصارات كبيرة جدا. عندما جاءت حكومة الطائف كان الأكثرون في هذا البلد يتصورون أن المقاومة انتهت وأن الحكومة ستقضي على المقاومة. تبين الآن أن الحكومة أدركت خطأها عندما ابتعدت عن المقاومة، وإذا برفيق الحريري يريد أن يبيض صحيفته فيركض إلى دير الزهراني ويجتمع بعد ذلك بأهل يحمر نحن لا نخدع بمواقف ظاهرية من هذا الشكل، ولا هواية لنا في حرب الحرير وأضرابه لأن اسمه الحرير، نحن حاربناه وما زلنا لمواقفه. إذا رأينا مواقف من نوع آخر عندئذ نقيم المواقف. إلى الآن لم نجد من حكومة الحرير صدقا مع أهلنا. صحيح أنه وعد أهالي يحمر بمستوصف ومدرسة وما شابه، ثم رجع إلى بيروت وجمع لجانه المختصة وأصدر التعليمات، لكن ننتظر أن ينفذ ذلك، ننتظر أن يشهد الجنوب حملة كحملة الإعمار في هذه الشوارع التي لا نعرف كيف سيصبح وضعها. نريد أن يشهد الجنوب والبقاع الغربي ورشة إعمار في بناء الملاجئ وتحصين القرى. نعتبر أن هذا أولى بكثير من السوليدير ومن كل مشاريع الحكومة اللبنانية. مستعدون أن نقيم مواقف أي شخص إذا غير وبدل، شرط أن لا يحاول الخداع واللف والدوران. نحن نتمنى أن تكون الحكومة في هذا البلد عاقلة. إلى الآن لم نجد حكومة عاقلة في هذا البلد، لأن الحكومة التي تتنكر لأهلها، الحكومة التي تنفصل عن شعبها، الحكومة التي تهتم بالعلاقة بالأمريكيين والفرنسيين وغيرهم أكثر من العلاقة بشعبها، هذه حكومة ليست عاقلة. ونود ونرغب أن نجد في بلدنا حكومة عاقلة تخفق قلوبها، قلوب الناس الوزراء فيها، بقلوب الأهل. عندما نجد رئيس الحكومة بين الناس نقول لعله بدأ يفكر بالتصالح مع شعبه. الناس بلبنان ما أساءوا للحريري، هو أساء لنفسه. الناس كانوا يحبونه كثيرا إلى حد أننا كنا نعرف أنه لا يمكن أن يتعايش مع الناس، وكنا نتحاشى في البداية التصريح بشدة ضده، لأن الوضع العام وضع أن الحريري جاي بده ينقذ البلد. الحريري أسقط نفسه في البلد، الناس انتظروا منه كثيرا فلم يحصلوا على شيء. إذا أراد الحريري أن يفتح صفحة جديدة فليبدأ بخدمة الناس. بعد كم يوم بينزل على السوق تليفون الخليوي، تليفون الخليوي $1,000 أو أكثر، حتى واحد يصير عنده تليفون. بعدان المكالمة 5 سنت، يعني الفقراء فيهم التليفون العادي مش عم يقدر يتابعوا الناس الفقراء عليه ويدفعوا ثمن مكالماته. هذا يكشف عن ذهنية تختلف عن ذهنية الناس. نفتح صفحة جديدة إذا رأينا أن الحكومة بدأت تخدم أهلها. نحن لم نختلف مع الحريري لمصالح شخصية، اختلفنا معه لأنه في البيان الوزاري الأول لم يتحدث عن المقاومة كما ينبغي. هلأ بده يصحح، خلي يحكي عن المقاومة بطريقة تانية. اختلفنا معه لأمور كثيرة، من أهمها أنه أمر بفتح النار على أهلنا في مظاهرة الغبيري 13 أيلول. هذه الدماء ما تزال في رقبة الحريري والهراوي والحكومة والحكم. إذا أراد الحريري أن يفتح صفحة جديدة مع الناس فعليه أن يبين من هو المسؤول عن ذلك. أين أصبح الملف، ملف القضاء في هذه المجزرة؟ نريد أن نعرف المسؤولين، ونريد محاكمة المسؤولين، ونريد قصاص المسؤولين. لا يمكن أن نتفاهم لا مع الحريري ولا مع غيره بمجرد أن يتكلم بكلمتين عن المقاومة، أو يذهب إلى دير الزهراني أو إلى يحمر أو إلى أي بلد، لأن التفاهم والتصالح ينبغي أن يكون بما يحفظ مصالح الناس وبما يحفظ قناعاتنا ومبدئيتنا. وكونوا على اطمئنان بأن كل ما يذاع وينشر حول تقارب بين الحريري وحزب الله لا أصل له، باعتبار أن موقف حزب الله ثابت ومبدئي، ورغم أن مراسلات حدثت إلا أن حزب الله أبلغ هذا الموقف. نحن ليس بيننا خلافات شخصية، الذي يريد أن يفتح صفحة جديدة مع أهله فليثبت بالمواقف أنه يريد أن يفتح صفحة جديدة، وعندها لكل حادث حديث. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.